والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ زي بدء يعني حتى لا أنسى. أنا بعتذر على اللقاء القادم إن شاء الله، ويبقى إن شاء الله موعدنا القادم يبقى الأربعاء بعد القادم إن شاء الله. إن شاء الله المواقيت يتحدث بعد المصنف عن مواقيت الحج، فيقول هي جمع ميقات كمواعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ميقات زماني يعني الوقت الذي لا يصح الإحرام بالحج إلا فيه، وقت لا يصح الإحرام بالحج إلا فيه اسمه ميقات زماني. وميقات مكاني أي الأماكن التي لا يسع الإنسان أن يتجاوزها وهو يريد النسك إلا أن يحرم إذا تجاوز أحد هذه الأماكن. فيقول أولا المواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال سبحانه الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات. والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشر منه فقط من أشهر الحج. بعض الناس بيشكل عليه إزاي يكون شوال وذو القعدة من أشهر الحج، شوال وذو القعدة من أشهر الحج، على الرغم من أن أعمال النسك بتبدأ في الثامن من ذي الحجة، فكيف يكون هذا من أشهر الحج؟ المقصود أنه لا يصح للإنسان أن يفعل عمرة التمتع بالحج في هذه الأشهر. فمثلا لو إنسان اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك ذهب وحج، الحج هنا حج إفراد، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، ما فيش فيه عمرة حج تبقى تنفع في رمضان. لكن إذا اعتمر في شوال ثم تحلل من العمرة ثم بعد ذلك حج في الثامن من ذي الحجة فلبس المناسك الحج، فهو قد تمتع بالعمرة إلى الإيه؟ إلى الحج، وعليه دم نسك ودم هد. هكذا إذا حتى لو أراد الإنسان أنه يقرن بين العمرة والحج يصح أنه يبتدئ أيضا من شهر إيه؟ شوال. فهكذا فالمراد أن بداية الأعمال المتعلقة بالحج سواء كان بعمرة الحج أو ما يكون بما يخص أعمال الحج نفسها تكون في هذه الأوقات في شوال، وكذلك ذو القعدة، وكذلك ذو الحجة. لكن اختلفوا هل شهر ذو الحجة بكامله من أشهر الحج أم أن المقصود أن من أشهر الحج فقط العشر من ذي الحجة. يقول ذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد إلى الثاني، أي إلى أن المقصود العشر فقط من ذي الحجة، يعني إلى قول جمهور العلماء. وذهب مالك إلى الأول ورجحه ابن حزم، فقال قال الله تعالى الحج أشهر معلومات ولا يطلق على شهرين. كون المثنى يطلق عليه الجمع مع هذا غير مسلم أنه يصح إطلاق الجمع على المثنى أحيانا، وهذا وارد في اللغة بل وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهذا جمع. فهكذا فإطلاق الجمع على المثنى أيضا وارد في لغة العرب، وورد أيضا في كتاب الله عز وجل. فهذا يعني بمفرده لا يعني ما هوش قوي. يقول وبعد يقول ولا يطلق على شهرين وبعد آخر أشهر. وأيضا فإن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر. أما ذو الحجة الإفاضة الأصل هو لا يؤخر عن الثالث عشر، لكن إذا تأخر يصح أنه يفعله في إيه؟ في ذي الحجة بكامله. لكن هما يقولون بأن هذا ورد به التنصيص بالأعمال، وعلى ذلك الأعمال المتعلقة بابتداء الوجوب وأعمال الحج هو القول الأول بما بأنه يتدارك نفاته في بعض المناسك يكون في عشر من ذي الحجة يصح له ذلك، أما مع دخول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلا يبقى له إلا ما ثبت به الإيه النص من رمي الجمار والبقية وكذلك طواف الإفاضة وهو يؤخر إلى بعد الانتهاء من ذلك. ثمرة الخلاف تظهر فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر، فمن قال إن ذي الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير، ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير. عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النحر لم يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم، فكان هذا في يوم النحر اللي هو يوم عشرة ذي الحجة، فالتأخير لما هو قبل ذلك إذا كان فيما بعد عشرة ذي الحجة عند الجمهور لو حاجة من الأعمال هي قبل ذلك وأخرها بعد عشرة ذي الحجة فهذه الحالة عليه دم، لأن الأصل أنها لم يرد نص أنها تؤخر لما بعد ذلك، لذلك قالوا عشر ذي الحجة على اعتبار أن الأعمال اللي هي إلى عشر ذي الحجة من الثامن إلى العشر ذي الحجة في هذا الباب إذا تأخر منها شيء يصح أن هو الإنسان يأتي به ما عدا عرفة طبعا لازم في يومه خد بالك، ففي هذه الحالة يصح أن هو يأتي به وليس عليه شيء إذا قدم أو أخر، أما إذا كان بعد الحادي بعد العاشر من ذي الحجة فلم يبق إلا بقية تمام النسك البقية المتممات الواردة في هذا الباب، فعلى ذلك من أخرها فعليه فيفعلها وعليه دم، بمعنى أنه عليه دم أنه تأخرت عن موعدها الأساس، فقالوا أن الأساس فيها إلى العشر والباقي متممات وإن كان بعضها واجبات وفرن لكنها متممة لما سبق، فعند إذن الجمهور يرى أن عليه عشرة الحجة. ولا يخفى أن قول ابن حزم أيضا له وجه في حين أن تتمة أعمال الحج تكون بعد العشر من ذي الحجة في ركن اللي هو طواف الإفاضة لا يصح الحج إلا به، وكذلك في واجبات تكون في ذلك وهي رمي الجمار والمبيت بمنى للرمي إلى آخره، فالشاهد الأبقى للإنسان في دينه أنه إذا أخر شيئا من أعمال الحج غير عرفة طبعا لما بعد العشر من ذي الحجة أن عليه دم، وقول الجمهور يعني في مثل هذه المسألة لا ينبغي أن يترك والله تعالى أعلى وأعلم. إذا نفهم من هذا أن الخلاف فيه أن الخلاف معتبر في هذا الباب، لكن في الجملة أرى أن قول الجمهور هو أوجه في هذا الباب وأن الأصل اعتبار قول الجمهور أن الأصل عشرة في الحج. الإحرام بالحج قبل أشهره ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر والشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، قال الإمام البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال ابن عباس رضي الله عنه من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، ويرى الأحناف ومالك وأحمد أن الإحرام بالحج قبل أشهر يصح مع الكراهة، ورجح الشوكاني الرأي الأول فقال إلا أنه يخول المنع من الإحرام قبل أشهر الحج، أن الله سبحانه وتعالى ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة والإحرام عمل من أعمال الحج، فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل. هذا كلام وجيه جدا، والأصح طبعا القول الأول إن زي الصلاة دي مواقيت الصلاة يصح إنسان يدخل في أعمال الصلاة قبل وقت الصلاة أبدا، لو إنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل الأذان للصلاة قبل موعد الصلاة ثم بعدما كبر تكبيرة الإحرام دخل موعد الصلاة هل صلاة صحيحة؟ أبدا. لماذا؟ لأنه لا يسع الإنسان الدخول فيها إلا في الوقت. كذلك ربنا سبحانه وتعالى حدد ميقات زماني للحج، فالإنسان ينبغي أنه هو يراعي هذا الميقات له طرفان فلا يبتعد عنه ولا يتأخر عنه فيراعي الإنسان ذلك، فلا يسع الإنسان أن يحرم بالحج إلا في أشهره. المواقيت المكانية وهي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم. هنا عايزين نفرق بين حاجتين، بين مسألة الإحرام بالنسك ولبس ملابس الإحرام. لبس ملابس الإحرام ملوش علاقة بالإحرام، ملوش علاقة بالإحرام. يعني إيه؟ يعني دلوقتي إحنا بنقول إن الإنسان ما يسعوش إنه الأصل إن الإنسان يحرم من الميقات، ويكره له بقى في الميقات المكاني يكره إنه يحرم إيه؟ مش إنه يحرم قبل أن يصل إلى الميقات. يعني إيه يكره أن يحرم؟ إنه يلبس لبس الإحرام وينوي الإحرام، يعني يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة في حجة، على حسب النسك اللي هو يدخل فيه. فده ما يعمل ده عند الايه؟ عند الميقات. لو عمله قبله يكره والحج صحيح او العمره صحيحه بالنسبه للمكان في هذا الباب، لان الاصل ربنا حدد مكان، الاصل انا امتثل امر الله وابدا الاحرام من المكان ده. لكن انا الان محتاج ان انا هلاقي زحمه، خصوصا في بعض المواسم زي موسم الحج او العمره في بعض الاوقات في السنه بيبقى في زحمه. فهذه الحالة يصح للإنسان يغتسل ويتأهب ويلبس ملابس الإحرام دون أن يحرم من بيته. طب وكذلك إحنا هنا في مصر لما يكون يسافر بالطيارة ورايح على النسك، ففي هذه مباشرة، يعني مش رايح المدينة الأول، لا ده هيروح على مكة الأول، ففي هذه الحالة إن هو هيعدي على ميقات مصر بالطيارة، طبعا استحالة ثم استحالة ثم استحالة ان ركاب الطيارة يدخلوا الحمام بتاع الطيارة ويلحقوا ايه يعملوا قبل ما يدخل. طبعا ده ما يصح. ففي هذه الحالة بيلبس من ممكن يلبس من بيته او يلبس من المطار، يعني معظم الناس بتلبس من المطار وتلبس اللبس الاحرام ويطلع المطار، ولما ربان الطيارة ينبه ويقول الاحرام فيبتدي ينوي بقلبه الايه الإحرام، ثم يقول يظهر النسك فيقول لبيك اللهم عمرة أو حجة أو حجة في عمرة. إذا ده ما فيش منه إشكالية. أحيانا كثير من المصريين بيحب يلبس الحج، لبس الحج من البيت، من البيت بتاعه، يعني بيبقى إيه من فرحه بالحج بيبقى يعني إيه عاوز يعني إيه يتلبس النية الحلوة، يعني عاوز يتلبس، يعني يحس ان هو دخل في الحج خلاص من بدري فيلبس من بدري. نقول له اذا لبست ما عندكش مشكله، لكن المشكله لو ما ان انت ما تنويش اللي عند ايه اللي عند الاحرام، فدي ما فيش فيها اشكاليه ابدا. مشكله بيقع فيها بعض الاخوه لما بيلبس ملابس الحج الاحرام بيضطبع الانطباع اللي هو كشف الكتف الايه الايسر، فهو يكشفه. ففي هذه الحاله الانطباع ده لا يكون الا في الطواف، طواف النسك بس، مش اي طواف، طواف النسك فقط ده اللي في الانطباع. ففي هذه الحاله ما يصحش انه يضبع قبلها حتى لو لبس. نعم تقول ايه؟ فالشاهد ايه؟ لا يتضبع، ما يكشفش الكتف الا في الجسر الايمن. ما هو احنا قلنا الكتف الايمن مش ايسر، ايسر خطا يا بابا، اللي يكشف الكتف الايمن ويغطي الكتف الايسر. ده ايه في اثناء ايه؟ في الطواف فقط، اول ما الطواف ينتهي، والراجح انه في الطواف كله مش في الثلاثة الاولى ولا حاجة، الطواف كله، واول ما الطواف ينتهي يبتدي يغطي كتفه. لو صلى وكتفه مكشوفة فصلاته فيها خلاف في صحتها من بطلانها بين العلماء. يرى بعض أهل العلم منهم العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن صلاته باطلة، على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. وبعضهم يرى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهو يعني في هذا الباب، فما ينبغيش الإنسان رايح يحج يعرض صلاته لخلاف بين العلماء، يا ترى صلاته مكروهة ولا بطلة وهو بيتلبس بالنسك. إذا كان ناسي أو جاهل أو لا يعلم أو لا يعرف وبعدين عرف، فكل اللي فات مقبول بفضل الله عز وجل. والأخطاء المتعلقة بالعبادات إذا تمت عن جهل أو نسيان، فالراجح أنها أن العبادة مقبولة. ماشي؟ طيب. وقد بينا، نعم، وقد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. ذي الحليفة اللي هي الآن بيقال عليها أبيار علي، أنت جاي من المدينة، وهو موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر، يقع في شمالها. ووقف لأهل الشام الجحفة، هو موضع في الشمال الغرب من مكة، وهي قريبة من رابغ. وميقات أهل مصر أيضا، وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها. رابغ احنا أساس مصر كمان الجحفة، أساس ميقاتنا احنا الجحفة. طبعا ما تعرفش المواقيت يا إخواني، انت بيصح انك لو انت ما عدتش عن ميقات ممكن تحرم من محاذاه الميقات، من محاذاه الميقات. فانت الان الجحفه مهجوره، وهجران الجحفه راجع لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، انه لما انتقل الى المدينه، والمدينه كانت مشهوره بانها ارض وباء وارض فيها مرض، و لم أول ما ذهبوا إلى المدينة مرض أبو بكر ومرض بلال، لدرجة أن بلال قال شعرا في الآخرة، يعني أنا خلاص داخل القبور وكده. فالشاهد الرسول دعا صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، وانقل حماها إلى الجحفة. يعني الوباء اللي هو منتشر انقله إلى الجحفة. فبفضل الله عز وجل أصبحت المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انتقل منها الوباء، والجحفة انتقل إلى أهلها ميقات أهل مصر. الشاهد فإحنا بنمر من الجحفة نمر على رابغ، رابغ محاذاة الجحفة. فالإنسان بيحرم من ميقاته أو من أي أقرب ميقات بيمر من إيه؟ من عليه. فأصبح لأن ما فيش طريق مؤهل للجحفة بيمر من رابغ، فبنحرم من إيه؟ نبتدي الإحرام من رابغ، من فبيحرم منها أهل مصر والشام الآن. وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أو من جهات أخرى. يعني إحنا في الغالب معظم المصريين بيروحوا المدينة الأول، بيروحهم المدينة الأول، نظرا لأن معظم شركات السياحة بتذهب إلى المدينة الأول، وهذا من قلة الفقه. يعني هما بس انت بتبقى مجبر احيانا، هو برنامج ما تعرفش تغيره، هو حاجز فنادق وكده، لان الاصل انت ذاهب للنسك، اذهب لمكان النسك اولا. قد يعرض العارض، يمرض الصحيح او يموت او ما شابه، فالانسان يعجل بالنسك اللي هو ذاهب اليه اولا. انا مش ذاهب الاول للسياحه، ولا ذاهب الاول الا الابتداء للنسك. فالمفروض الفقه يقول انا اروح على مكه الاول، المفروض كده اللي هي النسك انا رايح له، لكن يروح يقعدك خمس ايام الاول في المدينه، وبعدين يخليك بعد كده في مكه، وساعات ست ايام في المدينه واربع ايام في مكه، يقول لك اصل المدينه فيها روحانيات وفيها كذا. طيب والمئة ألف صلاه يروحوا فين؟ المفروض مكه تقعد فيها اكثر من مدينه، على حبنا لمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حبنا للأنصار ولأهل المدينة. لكن الوقت الإنسان أوقات ينبغي الإنسان يستغلها أحسن استغلال. ده الإنسان لو طار يحل يوم واحد بس يذهب فيه إلى المدينة يحظى بشرف السلام على النبي الصلاة في مسجد الرسول وأجر الصلاة فيه وشرف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وخد بالك وما فيش مانع يحضر له جنازتين ثلاثة في اليوم دوت عقب كل صلاة ويزور البقيع كده ويرجع ثاني لأن عندك صلاة الوحدة في المسجد الحرام بخمسين سنة صلاة خمسين سنة صلاة صلاة الوحدة بس في المسجد الحرام يعني تصلي يوم في المسجد الحرام بمتين وخمسين سنة صلاة وهذا من بركة هذه الأمة من بركة هذه الأمة لأن أعمارها قليلة بين الأمم نحن أقل الأمم أعمارا أقل الأمم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجاوز ذلك وكانت الأعمار قبل ذلك كبيرة وسيدنا نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ودي فترة الدعوة يعني يعني لو جيت السن بقى ممكن يكون أكبر من هذا بكثير الشاهد والأعمار كانت قصة أصحاب الكهف وكذا تلاقي الأعمار يعني أكثر من هذا الشاهد لكن ربنا امتن على الأمة المباركة مع قصر العمر فيها بسعة في الأجور بسعة في الأجور بمواسم الطاعة زي استغلال ليلة القدر 83 سنة استغلال صلاة عمرة صلاة في المسجد الحرام زي ما قلنا وهكذا أعمال الخير وأعمال البر والأجور العالية استخدام جلسة الشروق جلسة العصر المغرب في المسجد كلها أوقات مباركة حصل الإنسان بها على أجور شام عرفة إلى آخره فالإنسان يراعي هذا الشاهد فالأصل والصحيح يعني ويا ريت الشركات السياحة تنتبه إلى مثل هذا إن يكون الذهاب أولا إلى مكة الذهاب أولا إلى مكة العجيب في كثير من الذين يقومون بأعمال إدارية سواء كانوا بيديروا مؤسسات أو جمعيات خيرية أو شركات سياحة أو غيره الأمور تخص الدين برضو ماشيين على رأيهم يا أخي استشر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الأمر اللي يخص مسائل الدين اسأل فيها أهل العلم قل له إيه الأحسن وانت في الجملة مسؤول عن هؤلاء الناس فأنت لما تفعل لهم الأحسن في دينهم تؤجر عند الله سبحانه وتعالى لكن يغلب عليها الطابع التجاري وكذا وكثير من الأعمال يبدأ بنية صالحة وينتهي بنية يعني صعبة بسبب الدنيا نعم بس يصمم من قبل ما يطلع ايوه ماشي وهو بيحجز ايوه احسنت يعني ابو احمد بيقول ممكن ان الناس تضغط وهو بيحجز يقول انا عايز اروح مكه الاول يا اما مش هحجز عندك في الحاله دي لكن لو بعد ما طالع مش هينفع انه يكون مرتبط بفنادق وكده تقدر تغير له لكن ممكن تقول له لو الا مش هحجز عندك يبقى تكون الوضع يكون هكذا فيراعي ذلك فقد جفاني حديث موضوع لا يصدق حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث ضعيف لا يصدق وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المناسك لا من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة وشد الرحل ابتداء هو إلى المسجد أولا قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا نسأل الله عز وجل أن يطهر المسجد الأقصى من دنس يهود فالشاهد هذه المساجد التي يشد إليها الرحل الإنسان يتعمد فإذا كان لا يشد الرحل والمساجد أطهر بقاع للعبادة إلا لهذه الثلاثة فأي مسألة تعبدية أخرى لا يشد الرحل إليها ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية استدل على عدم جواز شد الرحل إلى القبور عموما بهذا الحديث، لأن إذا كان المساجد على فضلها دي الساقة اللي يشد إليها الرحل فما دونها من باب إيه؟ من باب أولى إذا كان يقصد به الأجر الأخروي، ماشي الحال؟ فهكذا لا كذا العادية ما في إشكالية فيه. فلذلك الإنسان بيشد الرحل بيبقى نيته شد الرحل لمسجد الرسول عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، إنه يحظى بأن يطأ مواطن وطئها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا به يحظى بشرف الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يحظى أيضا بشرف الصلاة في الروضة الشريفة إن استطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والعلماء مختلفين في مسألة روضة من رياض الجنة، هل المقصود يحاذيها روضة من رياض الجنة أم أن هذه القطعة بذاتها تكون في الجنة، يعني هذا المكان بذاته يكون روضة من رياض الجنة، أم أن معناه ما فيه من العلم أو إلى آخره، ولا مانع أن يكون كل ده، لكن الأصل في هذا الباب أن مكان مبارك، والعلماء سلفا وخلفا يعني لهم مواقف مع الروضة. إمام البخاري عليه رحمة الله كتب تراجم صحيحه وراح يكتب كتب مسودات وراح يبيض التراجم في الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجلس في الروضة وقبل ما ياخد ترجمة من المسودة ويحطها يحطها في التبييض كشيء نهائي، يصلي ركعتين لله عز وجل، وبعد ذلك يوم يستعين بالله ان ده يكون يلائم الصحيح وان ده يكون فقه صحيح للحديث، لان المحدثين فقه المحدثين عموما في تراجمهم في التراجم، فهو بيأتي بمجموع النصوص ويحط المستخلص من النصوص فين؟ في الباب، يقول باب جواز كذا، باب وجوب كذا، يبقى وجوب كذا ده الحكم، وبعد ذلك جاب الأدلة اللي هي الايه؟ الأحاديث الواردة في هذا الباب، فكأنه يعني بيستعين بالله يكون وفق للصواب وللأحسن. تخيل بقى كل التراجم اللي وضعها الإمام البخاري، صلى ركعتين ويبيض، صلى ركعتين ويبيض وينتقل في الروضة، شاهد إن كان للروضة عند العلماء سلفا وخلفا موقع خاص في مثل هذا. لكن أيضا الصلاة فيها ما فيهاش أجر زايد، يعني لم يثبت أجر زايد فيها، والإنسان اللي يتعمد أنه يظل فيها في الفريضة ويترك الصف الأول، إن الصف الأول أيام النبي كان في الروضة، لكن بعد التوسعات عندك بقى في صفين ثلاثة قدامها، ففي هذه الحالة ما تجيش تترك الصف الأول لتكون في ذلك، فزعلها للنوافل لقيام الليل وكذا، تعرف تخشها بعد ما هم بيقفلوا المسجد في وقته بيسيبوا باب واحد، تخش انت بعد ما الناس تخرج بالليل بعد الساعة 12 تستمتع بالروضة. ايوه بيبقى في عدد بس مش الزحام اللي هو يعني تعرف تصلي وانت فارد نفسك كده وتركع وتسجد حاجة. ايوه هو كده دي حلها، لكن بالنهار وكده تلاقي الشيعة والمشعدين وما بيسيبوهاش وقاعدين، يعني من حاجات من الاشياء اللي تتعبها. كما جلست مره في الروضه عن اليمين وعن الشمال وعن الشمال شيعي رافضي، انت ومش وعاوز يقوم ومش راضي يقوم الا لما يسلم لواحد زميل يعني على نفس المذهب، خدت بالك؟ على نفس ديني قصدي. فالشاهد ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. فمساله صعبه، وطبعا دي الصعبه في ايه؟ انه قاعد يبتدع جنبك، سبحان الله. من المواقف الطريفه يعني الباب برضه الطرائف، ان العسكري بيقف على الروضه كده، بيقفوا اثنين عساكر على الباب اللي بيخرج عند القبر، فواخ العسكري واقف يعني بيحس عنده توحيد، واحد قدام واحد شيعي حاطط البتاع اللي بيسجدوا عليها دي الشقفه دي، وهو حاطط وما الله اكبر، اول ما يخش يوم العسكري شيلها له.
تاني يخلص صلاة ولذلك يقول له خدها هي ما تسجد لنا من السنة واخدها ومحطتها تاني الله أكبر ما شايلها له فالشاهد يعني كان من الطرائف في الآخر ساب المكان ومشي فالحمد لله كنت أنا بقى واقف مستني الدور يعني كان مكان زحمة كنت واقف مكان فكنت متابع الموقف عشان كده يعني الشاهد يعني في يعني مواقف والناس اللي تربت على التوحيد ودي ميزة ان يكون التوحيد منتشر يعني يكون حتى ده بالنسبة له عمي يعني ده انسان عمي فيعني العسكري هناك عمي ما هوش طايح بعلمه ولا حاجة بس حواليه توحيد كتير فمتأثر بيه لما سمع المصرية اول ما وصلت الحجر الاسود العسكري اللي واقف على الحجر الاسود سمع واحدة وصلت الحجر الاسود قامت مزغرتها قام قاعد يقول الحمد لله الذي عافانا ما يصحش فانتشار العلم وانتشار الطاعة بيؤثر حتى في عموم الناس في مسألة قصة طريفة لإمام من أئمة اسمه إليكيا الهراسي إليكيا الهراسي ده له مصنفات طيبة وعالم كبير له مصنفات في أحكام القرآن وغيرها الشاهد كان ذهب إلى العراق وتعرفوا أن العراق كانت مدينة العلم وأصل انتشار العلم كان في بغداد وكده هو ذهب هناك هو عالم الناس هناك ما ادتلوش قدره عاملهم عامله اي كلام يعني ايه مش حاسس يعني هم حاسس ان الناس مش حاسه بقيمته كعالم فعزم انه يخرج من العراق انا مش هكمل في العراق خلاص في بغداد وهو خارج من بغداد سمع اثنين حطابين حطاب ده شيال بيجي يجمع الحطب وينزل يبيعه بدرهم او بتاع وهكذا بيقول ايه بيقول لو قابلت عبد الله بن عباس لحاججته في مسألة جواز الاستثناء المنقطع الاستثناء المنقطع ده يعني ايه الاصل عند العلماء ان الاستثناء علشان يكون صحيح ويحصل به تخصيص للعام ان لازم يكون الكلام متصل يعني خلاص متصل لكن اذا كان انقطع الكلام وسكت وبعد كده جيت تستثني الاستثناء ده ملوش قيمة زي مثلا واحد يقول ايه لابنه مثلا والله لأضربنك وخلص وبعد 10 دقايق مش عاوز يضرب الولد يوم قال ايه ان شاء الله ما عادتش تنفع دي هنا لان دي اصبح في انقطاع فالاستثناء ما يصحش بعد وجود ايه الانقطاع فكان من ضمن أقوال عبد الله بن عباس إنه كان بيرى جواز الاستثناء المنقطع عشان بس نوصل لمدلولنا بيرى جواز فالعم ده بقى اللي هو بتاع بغداد بيقول إيه لو قابلت عبد الله بن عباس لحاججته في الاستثناء المنقطع بكتاب الله قال وكيف قال لو كان يجوز الاستثناء بعد الانقطاع لما قال الله عز وجل لنبيه أيوب فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث لأنه يعني لو كان يجوز كان قال له استثني بعدها لأنه انقطع لكن قال له اضرب المية عصاية مرة واحدة مع بعض بدل ما تضرب عصاية 100 مرة خذ المية واضرب مرة واحدة ولا تحنث الشاهد ايه إليك يا الهراسي لما سمع كده قال بلد حطابوها يجادلون ابن عباس بالقرآن حري ألا يخرج منها وأم راجع وفضل قاعد في بغداد دي ميزة انتشار العلم انتشار المعرفة لما يكون الحطابين بالشكل ده وما العلماء بالشكل ايه وعاملين ايه في مثل هذا الموطن فده في الحقيقة يعني يبين ان العلم لما ينتشر يعني حطابين بتوع أيامها علماء الأيام دي خدت بالك وهكذا يعني عشان نشرح الحتة دي للخواص لازم نشرح الأول باب اسمه الاستثناء المنفصل باب العام والخاص وجواز الاستثناء وإن في حاجة اسمها بقى التخصيص بالاستثناء والمخصصات منها مخصصات عامة مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة ومخصصات متصلة للاستثناء والأقوال بقى في الاستثناء المنقطع ولما دي تفهم نبتدي نحكي القصة خدت بالك فهذا هكذا فرق كبير بين انتشار العلم وان يكون في لذلك انا بقول الكلام ده عشان ان احنا نحرص على العلم وعلى نشر العلم ده بيخلي الناس يعني عندها ثبات على طاعة الله وكذلك حصن من الوقوع في
الإلحاد والحرام إلى آخره. احنا وصلنا لغاية فين يا أخوان؟ هذه المواقيت التي عينها الرسول تكلمنا فيها، ورسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة. أظن هذا الكلام واضح لكم. يقول الإحرام قبل الميقات، يعني لو واحد ما هوش من السعودية، مش من المدينة، لكن راح المدينة الأول زي المصريين، راح المدينة الأول اللي كنا بنتكلم فيه دخلنا في ده، وهو راجع نقول له ارجع الأول روح رابغ ولا عد على ميقات المدينة واحرم منه؟ احرم من ميقات المدينة، أبا دام عديت على ميقات احرم ايه؟ احرم منه. طيب لو الإنسان ساكن دون الميقات، يعني من طريقه للمكة أقل منه الميقات قبله، ومكة كده وهو هنا والميقات هنا، ففي هذه الحالة يحرم من مكانه، مش مطالب بقى ملوش ميقات هنا، في هذه الحالة إنه هو صار مكانه دون الإيه؟ دون الميقات. عموما فدام دون الميقات يحرم من مكانه سواء كان في حج أو في عمرة، دي خلاف أهل مكة. خلاص أهل مكة العلماء استدلوا بحديث عائشة إنه يخرج إلى أدنى الحل في العمرة بس دون الحج، دون الحج. أيوة طيب ما التانيين دول في الحل، اللي دون الميقات غير أهل مكة، ما هم في الحل، هم في الحرم، هيحرم من مكانه بقى إلا يخليه يروح للميقات. واضح؟ هو في حل أساسا ولا هو في حرم؟ هو في حل غير أهل مكة. أهل مكة بقى إذا كان في الحج بيحرم من مكانه، إذا كان في العمرة يخرج إلى أقرب حل اللي هو التنعيم ويحرم من التنعيم وبعدين يرجع. ماشي؟ نعم؟ لا دي مسألة تانية. ماشي في حال جوي يحرم منين يعني؟ طيب احنا نتكلم على أهل مكة دلوقتي. أهل مكة المطالب إنه يخرج للحل مش لنقاط، مطالب إنه يخرج لأقرب حل، فأقرب حل بالنسبة له هو التنعيم. خلاص كده؟ فلذلك يخرج إلى التنعيم أو أي حل ثاني غير التنعيم لو كان هو في رجال أخرى ويحرم منه، يخرج برا حدود الحرم ويحرم ويرجع في العمر، يخرج لأقرب حل. ماشي الحال؟ أما الإنسان اللي هو مش من أهل مكة في الحج بقى وعاوز يكرر عمره، فالاصل ان هو يخرج لميقات ولا يخرج لحل، دي فيها خلاف، دي الخلاف دي بقى. فبعض العلماء قال عائشه كانت من المدينه، يعتبر اقامتها كانت في المدينه، ففي هذه الحاله اعتبرت انها من هناك، ففي هذه الحاله الرسول خرجها الى التنعيم، فيجوز ان نخرج لاقرب حل، أخرج الأقرب حل عموما في مثل هذا. فقال لك إذا المقصود في التكرار إنه هو يخرج لأقرب إيه؟ لأقرب حل، ما على اعتبار إنه جلس فترة في مكة فبقى كأنه من أهلها. غيره قال لا، عائشة ممكن يقال إنها لها مكانين، إنها أصلا هي من هناك وما كرر ومش تكرار، ده كان نسك ثابته، خدت بالك؟ فقال لك إذا في مثل هذه الحالة ان انت بدل مش من اهل مكة الاصل تخرج لاقرب ميقات، مش لاقرب ايه؟ مش لاقرب حل. يبقى منهم من تمسك الخروج لاقرب ميقات، ومنهم من تمسك الخروج لاقرب ايه؟ لاقرب حل، طالما ان هو ناوي يفعل. في خلاف ثاني بقى ان الاعتراض على مسألة التكرار اصلا انها مسألة ما وردتش لا عن الرسول ولا عن الصحابة، وان العمرة في الاساس اساسها ايه؟ أساسها طواف وسعي، فهو يطوف ويدعي، وقال له فيه طواف سنة، فالأصل عدم التكرار، وإنه يستغل الوقت في الحرم والصلاة إلى آخره بدل ما يخرج إلى آخره. فالشاهد إن الأصل عدم التكرار لأنه مسألة لا عن الرسول وعن الصحابة، لكن إن كان عاوز لا يعني لا يستطيع كفتوى بقى، عاوز يعمل لحد مش لنفسه تكرار، يعني يعمل لحد متوفى ما حد ميت وهو حالته المادية ضيقة إنه هو يرجع إلى مرة أخرى إلى غير ذلك، ففي حدود هذه الحالة يجوز، والأبقى فإذا قلنا يجوز
فهنا بنتنزل على قول عائشة يقول لك يخرب لأقرب حل على لأنها ما كانتش من أهل المكان، على قول الثاني يخرج لأقرب حل. الأبقى إنه يخرج لأقرب إيه؟ لأقرب نقاط، يعني ممكن يخرج للسير الكبير بيبقى بينه وبينه ساعة ونص، مش لازم يرجع أبيار عالي. بعض الإخوة يقول لك روح أبيار علي 450 كيلو سافر وأنت قدامك ساعة ونص كأنك رايح دمياط ولا رايح كذا، روح السير الكبير. يجوز السفر لأقرب نقاط يحرم من، يعني أدخل إلى عشان يخرج من الخلاف ماشي. وإن كان فأنا أرى إن 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 في فعل عائشة حجة في فعلها، بس بشرط مش حجة للتكرار، إنما حجة لمسألة الإحرام من التنعيم. واضح؟ ايوه. لما احتمرت العذر احرمت منين؟ انا ما بتكلمش على التكرار دلوقتي. لو احنا افترضنا دلوقتي ان فعل عمره هتتم وانا في مكه، احرم من هناك ولا منين؟ اخرج للحل. عموما على راي الجمهور كمان ان اكثر من 4 ايام جلوس يكون الانسان اصبح حكم ايه؟ المقيم. فحكم المقيم بياخد اقرب ايه؟ اقرب حل. بس انا يعني بتوسعش في المسألة دي على اعتبار ان الناس بتحدث اخطاء غير جائزة في هذا الباب. يعني ما تلاقي واحد كل شوية يروح يعمل عمرة ويجي يحلق كده بالطول علشان يجيب 1 2 3 4 5 كده، يبقى يجيب 5 حلقات ولا يحلق خالص اول مرة مثلا، ما فيش يروح يحلق ويعمل عمرة هو اقرع وما فيش خالص يروح يخلي الحلاق يمرر الموس عليه ويجيب له ده. الشاهد ايه؟ ده ما وردش. والاصل الدعاء. وانا في الجملة لا تطيب نفسي بتكرار العمرة مطلقا، لعلي ذكرت لكم هذا قبل هذا، لا تطيب نفسي بتكرار العمرة اصلا. لكن احيانا اذا قلت في ظروف خاصة مع احوال ضيق مد وعدم استطاعة ونفسه مش هطيب، شفت انت زي قصة جابر لم تطيب نفسي حتى اتيت جابر بن عبد الله بن حرام حتى جاب ابوه من مدفنه. فواحد مش هطيب نفسه عنده ظروف يقول من الاولى ادعي له واعمل هكذا، مش هطيب نفسه وممكن ما يعرفش يعمل عمرة تاني. ففي مثل هذا في حدود ضيقة لا نضيق على مثل هذا، فالمسألة ما هياش واسعة. لا يصح عمل عمرة أو حج عن إنسان حي إلا إذا كان زمن لا يرجى شفاؤه مطلقا. ده كان محل كلامنا المرة الماضية. ولا يثبت على راحلة ماشي، لا يرجى شفاؤه ولا يثبت على راحلة. يعني حتى لو يرجى شفاؤه ويثبت على راحلة الأصل يروح، وإحنا عندنا دلوقتي الراحلة يثبت عليها سهل جدا. معايا؟ يعني المسألة هتبقى في حدود أضيق من الأول. الأول مريض ومش قادر يركب جمل، لكن دلوقتي يعني أنا أعرف آخر الله يرحمه رحمة واسعة كان عامل حادث في السعودية وأصيب يعني بشلل في جسده كله، ما كانش إلا راسه بتتحرك في وقعد على ذلك سنين إلى أن مات. هذا الأخ اعتمر أكثر من 4 مرات والحج هذا، اعتمر أكثر من 4 مرات وحالته هذا ويروح بنفسه في العمرة. شو يجيبه الكرسي يحط كذا ويطلع ويركب على السيارة ويحطه وينزل معاه المرافق ويمر به ويعمل به النسك. فالأصل لو كل ده غير متاح يجوز بقى هذه الحالة أن يعمل عمل، لكن أحدها متاح لا يصح أنه يعمل عمل. لا، الفقر لا يضيح أبدا أبدا، غير مستطيع، مش مكلف. طبعا ناخد اخر حته، يقول لك الاحرام قبل الميقات. قال الامام ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من احرم قبل الميقات انه محرم. وهل يكره؟ قيل نعم، لان قول الصحابه وقت رسول الله لاهل المدينه ذا الحليفه يقضي بالاهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفسه بنفي النقص والزياده، فان لم تكن الزياده محرمه فلا اقل من ان يكون يعني تركها افضل. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان هو يكره انه يحرم قبل ايه، لكن ان احرم حجه صحيح واحرامه صحيح.
نعم لا ده في الزماني ده في الزماني لكن مكاني مش كده ماشي اتفضل ايوه من مكان ايوه 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 صحيح كده صحيح الله يبارك فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ان شاء الله معادنا القادم الاربعاء بعد القادم ان شاء الله عشان اعتذر الله يبارك فيك اخبارك ايه ازي حضرتك اخبارك ايه ازي الاحوال الله يبارك فيك